أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
طريق الهجرة.
أهلا بكم في فقرة طريق الهجرة من SBS عربي 24. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. ونتحدث لهذا الصباح مع خبير الهجرة المحامي رأفت سوريال عن أنواع تأشيرات الطلاب. ليه؟ لأن ولاية نيو ساوث ويلز كانت قد أعربت عن نيتها استئناف استقبال الطلاب قبل أن يوقف هذا الإغلاق الخطط مؤقتا.
تأشيرات الطلاب يعني مدخل للكتار تيستقروا بأستراليا ويتقدموا بطلبات التأشيرات، تأشيرات عمل وبعد ذلك الإقامة الدائمة والجنسية، وتصير أستراليا وطن لألون.
أهلا فيك أستاذ رأفت. عندك باع طويل بالتأشيرات وبالهجرة واللجوء بشكل عام، ولكن أيضا بتأشيرات الطلاب، يعني كونه أنها كتير مداخل ومدخل الكثيرين زي ما حكينا، يعني يضلوا بأستراليا ويستقروا هنا. شو رأيك بداية أستاذ رأفت تقولنا عن أنواع التأشيرات الطلابية؟
شكرا يا أستاذ فارس. الحقيقة أنا من أكبر المشجعين لفيزة الدراسة، لأنه أنا بحس فعلا بأنها بتفتح أبواب كتير لولادنا وأخواتنا وأخواتنا اللي جايين من البلاد العربية ومن العالم كله. إحنا لو بصينا للتأشيرات الخاصة بالطلاب هنلاقيهم ثلاثة: فيزا العادية اللي هي student فيزا اللي هي sub class 500، دي اللي ولادنا وأخواتنا بيجوا عليها. كمان لو ولادنا وأخواتنا دول أقل من سن 18، يبقى من حقهم إن هم يجيبوا أب أو أم معاهم، وده بيقدم في نفس الوقت فيزا اسمها student Guardian Visa اللي هي Subclass 590. في عندنا كمان فيزا جميلة قوي اسمها Training Visa، ما حدش بيتكلم عنها كتير، Subclass 407. أشارك كده خاطر صغير مع كل أحبائي المستمعين إنه في فرق ما بين الـ Education Agent والـ Immigration Agent. الـ Education Agent ده بيبقى معين من قبل الكلية أو الجامعة علشان يساعد الطلاب إن هم يقدموا للجامعة دي، ملوش دعوة خالص بشروط الهجرة. شركة أو مكتب بيتعامل مع الجامعة فقط،
مش بقبول فقط، يعني
مراحل القبول كلهم ناس ممتازين وحلوين، ولكن من اللي أنا بشوفه إنه أحيانا ما بيكونش عندهم دراية كاملة بشروط وزارة الهجرة اللي هي الشق الثاني من الفيزا بتاعتي.
وياما أستاذ رأفت، يعني للأسف ناس أخذوا نصيحة خاطئة من education agent تتعلق بالهجرة، ودرسوا ماسترز سنة ونص، إجوا أستراليا اكتشفوا أنه لا، مش إليجبل أنه ياخدوا تصريح العمل.
أنا بشكرك أستاذ فارس على الملاحظة دي فعلا أنا بشوفها كتير، وبشوف طلبات كتير محزنة، ناس تبعت الجوابات بتاعة الرفض للستودنت فيزا، ولما تناقش معاهم على التليفون ألاقي أنه الطلب ما تقدمش صح. كان حاجة من الحاجات اللي المفروض تتقال ما تقالتش، كان الموضوع مجرد أنه أنت معاك فلوس كفاية، طيب عملت كورس اللغة الإنجليزية ونجحت فيه، اتفضل إحنا هنسجلك. مش دي كل حاجة. إحنا عايزين نتكلم النهاردة مع كل إخواتنا على الشروط المطلوبة للفيزا علشان هم يبقوا، حتى لو هيقدم لوحده مفيش مشاكل، احنا عايزين الطلب ينجح مش عايزين الطلب يفشل.
استاذ رأفت، الى جانب اللغة الانجليزية اللي هي اساسية، شو هن الشروط الاضافية؟
يعني احنا عندنا في القانون بيقول انه مهم جدا عندنا ان احنا نعرف وضع الطالب في بلده، فانا هحطهم في شكل نقط. الشكل الاولاني ان انا ممكن لما اجي اقدم على فيزا حتى لباكج بروجرام، وباكج معناها ان انا ممكن احط مجموعة كورسات مع بعض، كورسين او ثلاثة لحد 5 سنوات. طبعا معنى هذا ان انا بتسجل في كلية، والكلية دي مسجلة على حاجة اسمها كرايكوس، وده سجل للكليات التي يصرح لها بتسجيل طلاب من خارج استراليا. لو الطالب عندي اقل من سن 18 لازم بحط له في وقت التقديم حاجة اسمها ويلفير أرينجمنت. ويلفير معناها أسترالي عايزة تطمن إن الشاب أو الشابة اللي جايين دول في حد هيقدر يرعيهم من هنا في أسترالي وهم موجودين هنا، يا إما بتكون الكلية هي اللي بتنديله على الويلفير أرينجمنت ده، يا إما حد من قرايبه هنا، يا إما إحنا بنقدم على الجارديان فيزا علشان يجي معاه والده أو والدته. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، السن. ممكن أي حد يقدم على فيزا دراسة من سن 6 سنوات فما فوق، بس في السن الصغير قوي ده ممكن يجي على حاجة اسمها Student Exchange Program، ودي برامج بتبقى منسقة ما بين مدارس هنا في أستراليا ومدارس في الخارج. ولكن احنا ممكن تعالوا نتكلم على الطلاب اللي عندهم 15 16 و17 سنة. في الحالة دي يبقى لازم الطالب ده نعمل له في نفس الوقت طلب لوالده ووالدته يجوا معاه، ودي الجارديان فيزا اللي هي 590 اللي انا اتكلمت عنها من دقائق. نمرة 2، بعد كده احنا دايما بنحب قبل ما نقدم للكلية نطلب من الطالب ان هو يكون عنده مستوى اللغة الانجليزية كافي. وانا الحقيقة هتكلم على امتحانين مشهورين قوي او 3 النهاردة، لانه احنا ممكن ندرس نعمل باكج زي ما اتفقنا. يبقى معنى هذا ان انا بعمل امتحان الايلتس، وده اللي بتقدمه المجلس البريطاني وموجود في كل بلادنا العربية المحبوبة قسم ليه. الحكومة هنا جميلة جدا، هي سمحالي بان انا لو ما جبتش الدرجة المطلوبة ان انا اعمل يا اما 10 اسابيع لغة انجليزية يا اما 20 اسبوع لغة انجليزية فور وصولي لاستراليا. اتكلم على الدرجات بسرعة، انا النهاردة لو داخل علشان اعمل دبلومة مثلا في كلية خاصة او تيف مثلا، يبقى في الحالة دي مطلوب مني 5.5 جنرال. احنا عارفين طبعا الايلتس ده يا اما جنرال، ده علشان الدبلومات اللي هي ما هياش في الجامعة، يا اما اكاديميك وده علشان اخش جامعة عشان اعمل ماجستير او دكتوراه. فلا افرضوا ان انا جبت 5 بس، ما عودش ابقى زعلان، انا ممكن اقدم على 10 اسابيع لغة انجليزية هنا في استراليا. لو جبت 4.5 ممكن اخد 20 اسبوع لغة انجليزية هنا في استراليا. في امتحان انا برشحه للجميع لانه هو بيعتبر اسهل شوية من الايلتس في التعامل معاه، اسمه Pearson Test of Academic English. وده انا بشوف ان كل الشباب بتوعنا ولادنا كلهم بيبقوا مبسوطين منه، لانه كمبيوتر بيز بيعملوه على الكمبيوتر، ولو هم شاطرين وسرع عندهم سرعة على الكمبيوتر بيجيبوا فيه درجات عالية. والمطلوب هنا ليا ان انا اجيب 42 درجة. في الحالة دي انا ممكن لو جبت 36 درجة ادرس 10 اسابيع، ولو جبت 30 درجة اجيب ادرس 20 اسبوع. يبقى اذا مشوار اللغة الانجليزية ما هواش المشكلة الكبيرة طالما ان انا مستوايا معقول. هنيجي بعد كده للطلب المهم طبعا، انه الكلية لما باجي اتسجل بتطلب مني ان انا اعمل حاجة اسمها health insurance،
ضمان الصحي.
الكفيل بتاعي يكون عندي الضمان الصحي اللي حضرتك تفضلتي وذكرتي، والكلية بتنسقهولي. يعني احنا مش لازم ان احنا ندور، لان في شركة زي بوبا والى اخره، كل كلية بتكون ماضية تعاقد مع شركة من الشركات دي. واهم حاجة عندنا طبعا نمرة 6، انه لازم ابين ان انا عندي مبلغ كافي بالبنك سواء ليا او للكفيل المالي اللي حيتعهد بدفع مصاريفي. لازم نبين اللي بيقولوا عليها بالانجليزي source of money، الفلوس دي جت منين. فلازم بنقعد فترة طويلة جدا، لان احنا في البلاد العربية عندنا شوية، يمكن انا بتكلم اكتر على مصر، انه الناس ما بتحطش كل فلوسها في البنوك. فاللي بيحصل بالضبط انه بنقعد شوية فترة كده لحد ما ننسق كل الاوراق. انا بيهمني ان انا اقول لكل حبايبنا اللي بيسمعونا، ما نتسرعش في ان احنا نقدم الطلب، على قد ما احنا نقدم الطلب وكل الاوراق اللي موجودة فيه كاملة وصحيحة.
بقول لك انا بخلي حدا مثلا يحول فلوس على حسابي المصرفي، بس استراليا مش هيك يعني. لا، بده يكون انت عارفين من اجت المصاري، عندك سورس اوف انكم، الاب مثلا عنده بزنس معين او عنده وظيفة معينة ودخل انه بيقدر يصرف على ابنه او بنته بس يجوا على استراليا.
مظبوط 100%. احنا عندنا حاجتين، عندنا التيويشن فيز، ودي بترجع للبلد اللي انا جاي منها. يعني احنا مقسمين، او مش احنا، وزارة الهجرة اللي مقسمة كل البلاد في العالم لمستويات. فاحنا عندنا مثلا لبنان ومصر ده ليفل 3، اليابان وامريكا ليفل 1. كل واحد في عندنا تول كده على الويب سايت بتاع وزارة الهجرة بنشوف بالضبط احنا مطلوب مننا ان احنا يكون معانا فلوس قد ايه. الليفنج كوست في استراليا عالية، هي 16,000 دولار في السنة تقريبا. الناس بتقولي طب أنا هروح واشتغل. أنت مصرح لك أنك تشتغل 40 ساعة في الأسبوعين، ده مظبوط، ولكن في نهاية اليوم أستراليا مش عايزة أن الستودنت فيزا تبقى طريق أن أنا أجي واشتغل هنا. هم عايزين اللي جاي، الشاب أو الشاب اللي جايين، هم جايين علشان يدرسوا في المقام الأول. وهنا العامل المالي مهم جدا، أن احنا نتأكد أنه احنا بنسبة الفلوس دي جاية منين، وهل حيقدر الكفيل المالي الأب أو الأم إن هو يستمر في إعالة الطالب لمدة دراسته ولا لا. يعني إحنا مش بس بنبص للماضي، إحنا
يعني طيلة فترة الدراسة،
طول فترة الدراسة.
صحيح.
كل ما أثبت الجزء ده يا أستاذة بترا، كل ما الموظف بتاع الهجرة بيكون مقتنع أكثر. وأنا بس ليه تعليق صغير قوي، إحنا لما نيجي نكتب الجي تي إي اللي هي Genuine Temporary Entrant، مش المفروض ان انا اقول ان انا هقعد وهقدم على فيزا دراسه وفيزا عمل وهقدم على فيزا هجره واستقر؟
لا، جاي يدرس فقط. نصائح رائعه، ولكن زي ما ذكرت استاذ رأفت يبدو الموضوع واسع، وممكن بالحلقات القادمه وبالاسابيع القادمه اللي نحكي الطلاب اللي عم يدرسوا ماسترز يعني وتخصصات جامعيه، كانوا في كتار بيتخرجوا من دول عربيه بيشتغلوا وبدهم هذا المدخل حتى يجوا على استراليا بشكل قانوني، شو حقوق العمل بتكون بعد الانتهاء من الدراسة، وشو نصائح حضرتك للتخصصات اللي ممكن يدرسوها وتزيد من احتمالية البقاء هنا. شكرا جزيلا محامي الهجرة واللجوء رأفت سوريال. طبعا هالفقرة على منصات البودكاست المختلفة.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.